عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطالله. البداية مع أبرز العناوين.
هجوم إسرائيلي محدود على قاعدة عسكرية في أصفهان، والتلفزيون الإيراني يؤكد أن الدفاعات الجوية أسقطت عدة مسيرات.
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران رداً على قصف إسرائيل.
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد الموافقة على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.
اجتماع إسرائيلي أمريكي بشأن عملية رفح وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النصيرات.
مخاوف إسرائيلية من صدور أمر اعتقال من الجنائية الدولية ضد نتنياهو.
الناتو يقول إنه على أوكرانيا تزويد نفسها بالجنود.
أفادت الإذاعة الإسرائيلية بتعرض قاعدة عسكرية جوية إيرانية للقصف الإسرائيلي، وذكرت الإذاعة الإسرائيلية بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران أن القاعدة العسكرية التي تعرضت للقصف هي قاعدة جوية إيرانية تقع على بعد 22 كيلو مترا من مدينة أصفهان. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إسرائيل تقوم بتقييم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران. قال مصدر مطلع إن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عقدوا اجتماعاً للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران. ووفقاً لوسائل الإعلام الأمريكية، نفذت إسرائيل ضربة انتقامية محدودة على أهداف في إيران، فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت عدة مسيرات صغيرة فوق أصفهان.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تتابع الوضع عن كثب بعد الانفجارات التي هزت مدينة أصفهان بوسط إيران فجراً، مؤكدة عدم وقوع أي أضرار في المواقع النووية الإيرانية. وذكرت الوكالة في حسابها على منصة إكس أن مديرها العام رافائيل جراسي واصل دعوته الجميع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، مشدداً على أن المنشآت النووية يجب ولا تكون هدفاً في الصراعات العسكرية. من جانبه، علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على الهجوم على أصفهان الإيرانية من خلال تغريدة على حسابه على إكس، حيث علق بكلمة واحدة وتعني ضعيف أو هزيل أو مسخرة، في إشارة إلى عدم رضا عما يوصف بأنه رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني. من دمشق ينضم إلينا الخبير العسكري سيادة العميد هيثم حسون. بعد التحية، لماذا يوجد تضارب في الأنباء حول هذا الهجوم، حيث هناك من ينفي الهجوم من الأساس؟
طبعا بالنسبة لهجوم مدعى بأنه قامت به أو قامت به إسرائيل على أصفهان، الحقيقة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الناطق العسكري والناطق باسم القوة الجوفضائية، أعلنوا أن الطائرات المسيرة التي أسقطت بأسلحة أرضية، وبالتالي كانت على ارتفاعات منخفضة جدا، وهي حوالي 3 أهداف، يعني لا يمكن أن تكون بمستوى رد إسرائيلي أو بمستوى رد عسكري على العملية العسكرية الإيرانية التي نفذت واستهدفت إسرائيل. لذلك الأحاديث أو تناقض الروايات حول الحادثة هو في الحقيقة بسبب عدم تبني أي طرف لهذه الأطراف لعملية عسكرية، عدم تبني الولايات المتحدة أو إسرائيل لهذه العملية، وبسبب إعلان إيران أن الدرونات أو المسيرات التي أسقطت هي مسيرات قصيرة المدى، أي أنها على الأغلب أطلقت من الأراضي الإيرانية أو من الحدود العراقية الإيرانية. لذلك أعتقد أن هذا الموضوع يثير عدد كبير من الشكوك والاحتمالات الأخرى أن تكون هي عمل إرهابي من داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولكن بدافع إسرائيلي. لا أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تتبنى هذا العمل لسببين. السبب الأول أنها ستسير نقمة إيران وبالتالي تستدعي الرد كما وعد القادة الإيرانيون في حال تبنت إسرائيل أي عمل عسكري على إيران. السبب الثاني أن هذا الرد الهزيل في حال كان ردا من قبل إسرائيل سيظهر القدرات التي تثير السخرية أكثر مما تثير الإعجاب بالقدرات الإسرائيلية.
هل جاء الهجوم الإسرائيلي محدود جدا لذلك لا تعتبره إيران شيئا خطيرا؟
إيران لا، حتى الآن هي لم تتهم إسرائيل، وحتى أنها يعني أن البيان الذي صدر عن القيادة الإيرانية يقول أن هذه الدرونات أطلقت من داخل إيران، أي أنها تستبعد بالمطلق أن تكون إسرائيل هي من فعل ذلك. لذلك أعتقد أن الموضوع فقط متوقف على تبني إسرائيل هذه العملية، عندها لن يكون هناك شيء جيد ينتظر إسرائيل، لأن القيادة الإيرانية أعلنت أن أي عمل ولو كان بمستوى منخفض جدا من عمل عدائي من قبل إسرائيل سيستدعي ردا قويا جدا. لذلك أعتقد أن الموضوع لا يمكن أن يداني عملية رد على الرد الإيراني.
كيف يمكن تقييم هذا التصرف من إسرائيل، وهل سيحتاج إلى رد إيراني جديد؟
التصعيد في حال تبنت إسرائيل العمل العسكري الذي حصل في أصفهان صباح هذا اليوم، ولكن أعتقد أن إسرائيل لن تتبناه، وأن إيران لن تقوم بأي رد فعل، لأنها أعلنت أن هذا العمل هو عمل منخفض الخطورة أو عديم الخطورة، لم يؤثر أو لم يوقع أي خسائر لا مادية ولا بشرية، تم التعامل مع الأجسام المشبوهة، حتى أن إيران أعلنت أن أجسام مشبوهة استدعت قيام وساطة الدفاع الجوي بالإنذار، وبالتالي التعامل مع هذه الأجسام وأسقاطها. لا أعتقد أن لهذه الحادثة الصباحية أي تأثير أو أي تبعات يمكن أن تستدعي ردا إيرانيا وتطويرا أو تطورا للوضع في المنطقة.
هل تتوقف إسرائيل عند هذا الحد أم تتجه إلى التصعيد في أماكن أخرى؟
طبعا قامت إسرائيل صباح هذا اليوم بالعدوان على بعض مواقع للجيش العربي السوري، وتحديدا وسائط الدفاع الجوي في المنطقة الجنوبية، وهذه الوسائط هي جزء من المنظومة التي تصدت للصواريخ المضادة للصواريخ التي أطلقت من أراضي فلسطين المحتلة، عندما كانت تتصدى للطائرات والصواريخ الإيرانية. يمكن أن تكون إسرائيل قد حددت بعض الأهداف داخل سوريا وداخل لبنان، للقول أنها ردت على العملية الإيرانية بالتزامن مع ما جرى صباح اليوم في أصفهان، وبالتالي تكتفي إسرائيل بهذا الحجم وينتهي مسلسل الرد والرد المضاد.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت أفرادا وكيانات إيرانية في مجال صناعة الطائرات المسيرة وصناعة الصلب والسيارات. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي إنه ردا على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة 16 فردا وكيانين يعملان على تمكين إنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية، بما في ذلك أنواع المحركات التي تعمل على تشغيل الطائرات دون طيار الإيرانية من نوع شاهد، التي تم استخدامها في هجوم 13 من إبريل.
وأضاف البيان أن الوزارة قامت أيضا بتصنيف 5 شركات تقوم بتوفير المواد الخام لإنتاج الصلب لشركة كازستان للصلب الإيرانية، أحد أكبر منتجي الصلب في إيران، أو شراء منتجات الصلب النهائية لشركة كازستان للصلب. في الوقت نفسه أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف منتجي الطائرات المسيرة القصيرة والصواريخ، وأضاف أن الفكرة هي استهداف الشركات التي لها دور في تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ. للمزيد ينضم إلينا دكتور محمد شمس، الخبير بشؤون الإيرانية من بيروت. بعد التحية، لماذا تفرض هذه العقوبات؟ أليس من حق إيران الدفاع عن نفسها مثل إسرائيل؟
تحية لك وللمستمعين. لا شك أن ما قامت به إيران من الرد الصاروخي على إسرائيل هو حق مشروع لها، فالاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق، اعتداء على هيئة دبلوماسية، وانتهاك إسرائيلي لكافة الأعراف والقوانين الدولية. ولو أن إيران تجاوزت هذا الموضوع ولم ترد لأصبح عرفا وتستباح كل الهيئات الدبلوماسية في أي دولة في العالم. كان على إيران أن ترد، لأن هذا الاعتداء هو على أراضيها واعتداء مباشر، فكان الرد الإيراني قوي ومدوي واستثنائي وتاريخي كما يقول الإسرائيلي وبعض الإعلام الأمريكي. لهذا اليوم هذه الضربة كانت مؤذية لإسرائيل، أخلت بتوازن الردع، أصبحت إسرائيل أضعف غير قادرة على مواجهة إيران وحدها، هي بحاجة لمساعدة الناتو ودول غربية ودول عربية. أمام هذا الضعف الذي أصيبت فيه إسرائيل، تريد أمريكا تعويض خسارة إسرائيل بإنشاء نظام إقليمي أمني، وشارك هذا النظام بالبروفا، يعني بالرد على الرد الإيراني باعتراض الصواريخ الإيرانية، نحكي عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا، بالإضافة إلى الأردن ومصر والسعودية ومنظومات الدفاع الإسرائيلية. هذه محاولات التعويض ليس فقط بإنشاء نظام أقليمي، وهذا نظام أقليمي أنا أعتقد أنه الأمني لحماية إسرائيل، أعتقد أنه لن يبصر النور أو لن يكتب له النجاح. هناك محاولة أمريكية أيضا للتعويض عن خسارة إسرائيل بفرض حظر وعقوبات اقتصادية جديدة على إيران، لكنها لن تغير في المشهد الأقليمي والدولي الجديد بأن إسرائيل باتت مردوعة، وبأن عصر ومرحلة الصدر الاستراتيجي الإيراني تغيرت وتحولت ودخلنا مرحلة الردع الاستراتيجي.
كيف تؤثر هذه العقوبات على إيران؟
العقوبات على إيران فرضت منذ 45 عاما، منذ انتصار الثورة، وليست جديدة. كانت تفرض ساعة على خلفية التسليح، ساعة خلفية حقوق الإنسان وملفات المرأة وغيرها، وصولا إلى البرنامج النووي الإيراني. وكانت شدتها في السنوات العشر الأخيرة، خاصة مع وجود ولاية ترامب الرئيس الأمريكي السابق. لكن رغم اشتداد هذه العقوبات، وهي عقوبات غير مسبوقة لا على أي دولة في العالم، إيران تأقلمت مع هذه العقوبات، استقر الوضع الاقتصادي وهي اليوم متماسكة. فأي عقوبات جديدة لن تغير في الموقف الإيراني ولن تؤثر على الاقتصاد الإيراني أو توجد تغيرا تحولا في الاقتصاد الإيراني. أعتقد أن الأمريكي ذاهب باتجاه العودة لفرض عقوبات على إيران في موضوع النظام الصاروخي والصواريخ الإيرانية، لأن هذه الصواريخ واضح جدا أنها تؤلم وأن تشكل معادلة الردع الجديدة في المنطقة مع إسرائيل ومع أمريكا.
ليست واشنطن وحدها التي قامت بذلك، بل الاتحاد الأوروبي أيضا. فأي ميزان للعدالة لدى هؤلاء؟ وهل يجب أن تقف الدول مكتوفة الأيدي أمام إسرائيل؟
الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول الغربية للأسف اليوم تقف عاجزة من موقف الأمريكي، أصبحت مجرد أداة وبيضة لدى الأمريكي يستخدمها ساعة يشاء في فرض عقوبات هنا أو تهديد هناك. اليوم البلطجة الأمريكية ومعها بعض الدول الأوروبية، هذه البلطجة في فرض عقوبات اقتصادية تمارسها على عدة دول في العالم، ليس فقط إيران، لكنها لا تؤدي إلى نتائج. تفرض عقوبات اليوم وحظر على روسيا، على الصين، على إيران، على كوريا، على فنزويلا، على عشرات الدول، على سوريا، لكنها لم تؤدي إلى نتائج مهمة ومؤثرة، ولم تغير في استراتيجيات ومواقف هذه الدول. موقف الأوروبي للأسف موقف مخزي، باعتباره أصبح تابعا للأمريكي وعجوز، يعني اللقب أن أوروبا دولة عجوز أو قارة عجوزة، هذا الأمر أثبته الوقائع. فأوروبا ليس لديها قرار خارج المظلة الأمريكية، ناتو كله قراره لدى الإدارة الأمريكية للأسف الشديد، وعلى الغربيين أن يخرجوا من هذه القوقعة.
استخدمت الولايات المتحدة حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وصوت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية 12 عضوا من بين أعضاء المجلس 15، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت وعارضته الولايات المتحدة. وقالت فانسيا فيريزير مندوبة مالطا ورئيسة الجلسة إن مشروع قرار منح فلسطين العضوية الكامنة في الأمم المتحدة لم يعتمد نظرا للصوت السلبي لعضو دائم في المجلس. وبعد استخدامه الفيتو قال روبرت وود إنه لم يكن هناك إجماع بين أعضاء لجنة قبول الأعضاء الجدد حول ما إذا كان مقدم الطلب يستوفي معايير العضوية على النحو المنصوص عليه في المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن واشنطن طالبت السلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة بإجراء الإصلاحات اللازمة للمساعدة في تحديد سمات الاستعداد لإقامة الدولة. ومن الملاحظ أن حماس تمارس حالياً السلطة والنفوذ في غزة وهي جزء لا يتجزأ من الدولة المتوقع في هذا القرار، ولهذه الأسباب صوتت الولايات المتحدة ضد قرار مجلس الأمن. وأدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الفيتو الأمريكي ووصفته بأنه غير نزيه وغير أخلاقي غير مبرر ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. من جهته أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس باستخدام أمريكا للفيتو من أجل رفض ما وصفه بالاقتراح المخزي في مجلس الأمن الدولي.
من لندن ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الباري عطوان. أهلا بك سيد الكريم، هل كان متوقعا الفيتو الأمريكي؟
نعم، أمريكا لا يمكن أن تقبل بقيام دولة فلسطينية، وكل الكلام الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية حول حل الدولتين هذا كله مضلل وكاذب. الولايات المتحدة الأمريكية تدار الآن من قبل نتنياهو والحكومة الإسرائيلية، يعني هذا هو، فإسرائيل ضد هذا القرار، فالولايات المتحدة الأمريكية ضد هذا القرار. أمريكا كل حديثها عن السلام وعن التهدئة كله يصب في مصلحة إسرائيل. لو كانت أمريكا تريد حل الدولتين أو تؤيد حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية لا ابتعدت عن استخدام حق الفيتو ضد القرار في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة.
كيف يمكن الاعتماد على مجلس الأمن بعد ذلك في أي شيء؟
يا سيدي، لا يمكن الاعتماد على هذه المنظمة الدولية. هذه المنظمة الدولية كانت ولا تزال يعني عبارة عن إدارة للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة تسيطر على هذه المنظمة وتسيطر وتتحكم بقراراتها، فلذلك أنه الآن يعني هناك أكثر من 65 قرارا صدرت من الأمم المتحدة، من مجلس أمنها، جمعيتها العمومية، كلها تؤيد اللي هو الحق الفلسطيني، سواء حق العودة أو حق تقرير المصير. يعني لكن الولايات المتحدة الأمريكية أحبطت جميع هذه القرارات، ومعها اللي هو اللوبي الإسرائيلي، ومعها أيضا فرنسا وبريطانيا. فأعتقد أن لم تعد هناك أي ثقة بالولايات المتحدة سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية الأخرى. الولايات المتحدة حقيقة يعني دمرت النظام العالمي، دمرت المنظمات الدولية، وأصبحت يعني بلا قيمة على الإطلاق.
ما هو مصير مشروع القرار حول عضوية فلسطين؟ هل يمكن تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه أم هكذا انتهى الأمر؟
يا سيدي، أنا شخصيا يعني لست مع من الذين يعني يبتهلون ويطبلون لهذا القرار. يعني الصين كانت خارج الأمم المتحدة سنوات عديدة، عقود، وهذا لم يغير من الواقع بالنسبة للصين على الإطلاق، وهذا اعتراف شكلي وصوري يعني ليس له أي قيمة حقيقية على الأرض طالما هناك فيتو أمريكي، فيتو فرنسي، فيتو بريطاني. فالقرار مجرد حبر على ورق، حتى لو وافقت الولايات المتحدة عليه لن يغير من الواقع على الأرض على الإطلاق. الدولة الفلسطينية تقوم على الأرض، وليس في يعني ملفات الأمم المتحدة. فطالما أن هناك يعني معارضة لها على الورق، ستكون لها معارضة أقوى أيضا في حالة ما لجأ الفلسطينيون إلى تطبيقها. لا أمل في الأمم المتحدة، ولا أمل في مجلس الأمن، ولا أمل في المجتمع الغربي على الإطلاق. لن يقيم الدولة الفلسطينية إلا الشعب الفلسطيني بمقاومته.
لم يبقى إلا خيار المقاومة، تقصد هذا؟
نعم، هذا خيار المقاومة، هو الخيار الأسلم، وهو الخيار الذي سيوصل الشعب الفلسطيني لقيام دولته المستقلة. الولايات المتحدة الأمريكية تكذب وتراوغ وتكسب الوقت، تحاول كسب الوقت لإطالة أمد هذا الكيان الإسرائيلي. لكن في تقديري ما يجري حاليا في القطاع، أولا فضح الولايات المتحدة ومشاركتها في جرائم الحرب، وكي أيضا أثبت بأن المقاومة هي الخيار، أن يصمد الشعب الفلسطيني لأكثر من 6 أشهر في المقاومة في مواجهة قوة عظمى زي مثل الولايات المتحدة وقوة إقليمية عظمى مثل إسرائيل، هذا يعني أنه شعب جبار وسيقيم دولته رغم هذا الانحياز ورغم هذا الظلم الأمريكي.
أخيرا، كيف تقيمون رد فعل السلطة الفلسطينية؟
يا سيدي، السلطة الفلسطينية ليس لها قيمة ولا تمثل الشعب الفلسطيني على الإطلاق. هذا هي ما يعني إذا السلطة الفلسطينية صامتة على حرب الإبادة في قطاع غزة، إذا السلطة الفلسطينية عاجزة كليا عن الدفاع عن شعبها، يعني وبالعكس إنها تتجسس على شعبها، فهذا لا أمل فيها على الإطلاق. هذه صناعة أمريكية، صناعة إسرائيلية، فلذلك لا يمكن أن تكون إلا في الخندق الأمريكي وفي الخندق الإسرائيلي، وتلعب على قصة المشروع الفلسطيني وقيام دولة، وتريد أي اعتراف وأي دولة. الدولة تقام على الأرض، أما إن هي الدولة الكرتونية، الدولة اللي في الملفات، ليس لها قيمة على الإطلاق، ولا تلبي الحد الأدنى من الحد الأدنى من مطالب ومواقف الشعب الفلسطيني.
قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان سيشارك في اجتماع عبر الفيديو مع مسؤولين إسرائيليين لمتابعة النقاشات السابقة بشأن عملية عسكرية محتملة في رفح جنوب قطاع غزة. وقال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان اجتماعا افتراضيا رفيع المستوى. وذكر المسؤولان أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخشى من أن يؤدي الاجتياح الإسرائيلي لرفح في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين. ونفى المسؤولان بشكل قاطع التقارير عن أن الإدارة الأمريكية أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لعملية في رفح إذا امتنعت إسرائيل عن ضرب إيران كرد على هجوم السبت الماضي الذي شنته طهران.
من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع. وذكرت الهيئة أن اجتياح الجيش لرفح سيتم على مرحلتين، أولاهما إصدار بيانات الإجلاء السكاني وإنشاء أماكن ينزحون إليها، ثم العملية البرية. في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي انسحب من مخيم النصيرات شمال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في وقت متأخر مساء الأربعاء، وذلك بعد أن شن هجوما بريا على المنطقة خلال الأيام الماضية. وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه انتشلت أعدادا من الجثامين بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه ما زال هناك العديد من الشهداء تحت الركام والأنقاض لم يتم إخراجهم بعد.
من أنقرة ينضم إلينا إبراهيم المدهون، رئيس مؤسسة فيميد للإعلام. بعد التحية، هل باتت عملية اجتياح رفح وشيكة مع استمرار تعثر المفاوضات؟
يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي مصر على عملية رفح، ولكنه يقوم بجعلها ورق ضغط، إن كان في المفاوضات أو إن كان ضد الضغوطات الدولية، وخصوصا ما يتم ما بين نتنياهو وبايدن. ولكن نتنياهو معني بأن بإبقاء حالة الصراع وبإبقاء حالة العدوان وبإطالة أمد العدوان، ومعركة رفح ويحاول تأجيلها دون إنهاء أو دون التراجع عنها، يحاول تأجيلها أطول مدى ممكن من أجل إبقاء العملية العسكرية العدوانية على قطاع غزة مدة طويلة، ولأن أي توقف عن العدوان هذا يعني إن ضرر سياسيا قد يؤدي به إلى العزل وإلى المحاكمات، وهذا ما يخشاه نتنياهو. ويجد أن في استمرار العدوان وفي استمرار الحرب ملاذا آمنا له. ولهذا أنا بعتقد أننا اليوم أمام تلاعب إسرائيلي بهذه القضية، ويبدو أن معركة رفح هي الورقة الأخيرة التي لدى الاحتلال الإسرائيلي.
ما هو الموقف الأمريكي من العملية، وهل ما زال يعارضها بقوة؟
يجب التفريق بين الموقف الأمريكي الإعلامي المعلن وما بين الموقف الحقيقي. الموقف الحقيقي هو مشارك ومنسق ويعني مؤيد بكل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم، وهو شريك حقيقي في ذلك، وهو وكل ما يتم الحديث به هو لذر الرماد بالعيون. كل المعارضات و جميع التصريحات الأمريكية هي لذر الرماد بالعيون ولتخفيف الضغط الدولي ولتجميل الوجه القبيح الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ولعدم تحمل مسؤولية الجرائم الوحشية وحرب الإبادة الذي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. ولكن أعتقد أن الاحتلال لا يقوم بأي خطوة إلا بالتنسيق والموافقة الأمريكية. الآن ما يظهر في الإعلام هذا لا يخدع الشعب الفلسطيني ولا يخدعنا. أمريكا بالأمس يعني قامت برفع حق الفيتو في الأمم المتحدة أمام السلطة وأمام يعني تعزيز الدولة الفلسطينية. أمريكا الآن ما زالت تمد الاحتلال الإسرائيلي بالذخائر وما زالت تدعمه سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا، وما زالت تمنع أي قوة من دعم الشعب الفلسطيني وتعمل على دعم الاحتلال الإسرائيلي وتبرئ ساحته في الأروقة الدولية. ولهذا أعتقد أن أمريكا مشاركة وليس كما تدعي في الإعلام.
هل يمكن لإسرائيل القيام بعملية رفح دون موافقة أمريكية وغطاء من واشنطن؟
أنا أعتقد أنه لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي الذهاب إلى عملية رفح وغير عملية رفح دون المشاركة الأمريكية وليس فقط أخذ الإذن. أمريكا تشارك في العدوان على قطاع غزة وهناك أيادي أمريكية مباشرة في هذا العدوان والجميع يدرك ذلك، وللأسف يعني الجميع ينظر ويراقب وغير قادر على الاعتراض، لكن أمريكا تحاول أن تتلاعب إعلاميا في هذا الموضوع.
ماذا عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من النصيرات، وهل هي مناورة؟
أنا أعتقد أن هذه عمليات داخلية يعني عملية انصراف أعتقد أنها تأتي في إطار الأهداف العملياتية المركزة لدى الاحتلال الإسرائيلي. اليوم الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على التمركز داخل قطاع غزة، لأنه حينما يتمركز في أي بقعة هو يتعرض للاستهداف المباشر من المقاومة الفلسطينية، فيحاول أن يقوم بعملية إهارات معينة. النصيرات هي في منتصف قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي كان معني توسعة منطقة المنتصف التي يسيطر عليها لتتجنب الحكومة الجيش الإسرائيلي الموجود قذائف الهاون التي يعني تقوم بها المقاومة الفلسطينية. لهذا أنا أعتقد أن الموضوع يعني موضوع انصراط موضوع عملياتي بشكل أكبر. يعني
ما مصير المفاوضات حتى الآن؟
المفاوضات يستغلها الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة لإطالة أمد الحرب، وهم غير معنيين بالوصول لتهدئة. نتنياهو غير معني بإيقاف الحرب وغير معني بالوصول إلى تهدئة وغير معني بالوصول إلى صفقة. ولهذا طالما هناك مراوغة إسرائيلية وتلاعب أمريكي أعتقد سنبقى كما نحن في إطار إدارة العملية التفاوضية وليس الوصول إلى هدنة أو تهدئة أو إلى نتائج حقيقية.
أفاد إعلام إسرائيلي بأن مسؤولين إسرائيليين يخشون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين. وقالت القناة 12 العبرية إن إسرائيل حصلت على معلومات باحتمال أن تصدر المحكمة أوامرها قبل نهاية هذا الشهر. وذكرت أن مكتب نتنياهو عقد اجتماعا طارئا لبحث أوامر الاعتقال المحتملة. وكشفت أن نتنياهو طلب من وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا خلال زيارتهما مؤخرا لإسرائيل التدخل لمنع إصدار أوامر اعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية. ودولة فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ 2015، لذا فهي مختصة بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها التي وقعت على أراضي الدولة الفلسطينية.
وقدمت دولة فلسطين عدة طلبات للمحكمة لتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية والانتهاكات بحق المعتقلين وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي نوفمبر عام 2023 قدمت جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي طلبات للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي يناير الماضي انضمت المكسيك وتشيلي إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب محتملة خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وفي أذار مارس الماضي قدم تحالف دولي ملفاً قانونياً شاملاً مشتركاً حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
من نابلس ينضم إلينا أستاذ القانون الدولي الدكتور رائد أبو بدوية. دكتور أهلا بك، ما هي دقة هذه المعلومات حول أمر اعتقال بشأن نتنياهو؟
يعني واضح أنه في هناك معلومات إسرائيلية من تحت الطاولة، وأنه في هناك تحريك ملفات من قبل الدعاية العام في محكمة الجنايات الدولية، لأنه كل وسائل الإعلام تسرب إسرائيل طلبت من بعض الدول تحديدا ألمانيا وفرنسا من أجل منع إصدار مذكرات اعتقال، لأنه من 7 أكتوبر حتى اليوم لم تصدر حقيقة محكمة الجنايات ولا مكتب الادعاية العام تحديدا لم يصدر أي مذكرات اعتقال بحق أي من مسؤولين سياسيين أو عسكريين إسرائيليين. طوال الوقت كنا ننتظر من هذا الادعاية العام أن يحرك الملف في خصوص الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، فطالما أن هناك في تسريب هذا النوع من التسريب فواضح في أنه في معلومات خفية من داخل المكتب العام وصلت الجانب الإسرائيلي تفيد بأنه في هناك يعني مذكرات اعتقال ستصدر بحق مسؤولين قد يكونوا مسؤولين سياسيين أو عسكريين، لأنه بحسب النظام محكمة روما أو محكمة الجنائية اللي هو نظام روما تستطيع الادعاء العام أن يقدم لوائح اتهام ومذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين مسؤولين مباشرين عن الانتهاكات وجرائم الحرب المرتكبة بقطاع غزة، بغض النظر هؤلاء المسؤولين هم مسؤولين سياسيين أو حتى عسكريين. من يثبت مسؤولية المباشرة عن إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بارتكاب هذه الجرائم تستطيع محكمة الجناية الدولية أن تصدر بحقه مذكرة اعتقال.
ألا تعتبرون أن هذا التحرك غريب إذا قورنا بمواقف قيادة المحكمة الجنائية منذ بداية الحرب على غزة وما قبلها في الملف الفلسطيني عموما؟
صحيح هو غريب نوعا ما، والأغرب منه أن تطالب دولة إسرائيل الدول بعينها بالضغط على المحكمة الجنائية من أجل عدم إصدار مذكرات. هذا يعني وهذا دليل بأن هناك تأثير سياسي من قبل دول أوروبية معينة على مكتب الادعاء العام وعلى مكتب المحكمة الجنائية من أجل عدم التقدم في ملفات التحقيق بحق الإسرائيليين الفلسطينيين المرتكبين الجرائم، لأنه طوال فترة 7 أكتوبر كنا نرمي باللوم على مكتب الادعاء العام بعدم التحرك الجدي بخصوص الجرائم المرتكبة بقطاع غزة. أن تذهب إسرائيل اليوم وتطلب من دول بعينها الضغط على المحكمة هذا يعني وهذا مؤشر في أن هناك في مجال للضغط السياسي من قبل دول معينة أوروبية على المحكمة الجنايات من أجل عدم تحريك ملفات. يعني هذا يثبت بطريقة أو بأخرى بطريقة غير مباشرة بأن المحكمة الجنايات ومكتب الادعاء العام واضح أنه يتأثر بالضغوط السياسية تحديدا من الدول الأوروبية، لأنه حتى اللحظة لم يفتح مكتب الادعاء العام تحقيق مستقل بخصوص الجرائم المرتكبة من 7 أكتوبر، إنما أعلن الادعاء العام أن كل الجرائم اللي ارتكبت من الجانب الإسرائيلي بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة ستكون مشمولة ضمن التحقيق المفتوح أصلا من العام 2021 اللي مش المدعي العام الحالي هو اللي فتح التحقيق، المدعية العامة السابقة إنسودا قبل تركها للمنصب هي من أعلنت فتح التحقيق في 2021. فحتى المدعي العام لم يفتح تحقيق مستقل للأسف. وكنا نعتقد بأن هناك نوع من التأثير والضغط على المحكمة كي لا تحرك بشكل جدي ملفات التحقيق. فواضح أنه أيضا من خلال هذا الضغط أو من خلال هذا التسريب الإعلامي واضح أنه فعلا المحكمة الجنائية ومكتب الادعاء العام يتأثر بالضغوطات السياسية الغربية تحديدا في تحريك الملفات وخاصة فيما يتعلق في الكيان الإسرائيلي.
هل يمكن أن تتدخل دول لمنع إصدار هذا الأمر مثل ألمانيا وبريطانيا كما أشرتم؟
الأصل لا، الأصل أنه حسب ميثاق روما الاتفاقية المؤسسة لمحكمة الجنايات بين الادعاء العام والمحكمة هم مستقلين يعملوا بطريقة مهنية، وهذا هو الأصل، ولا يوجد أي مجال من ناحية قانونية للتدخل المباشر أو غير المباشر حتى على مكتب الادعاء العام أو على المحكمة في قراراتها المهنية. ولكن طالما أن إسرائيل تحاول أن تستخدم الوسائل السياسية من أجل الضغط على المحكمة، هذا يعني أن هناك في مجال وإمكانية للضغط السياسي على المحكمة من أجل تعطيل أو تحريك ملفات معينة. وعلى كل حال، إحنا قبل 7 أكتوبر كانت هناك عدة شبهات، إنجاز التعبير، شبهات حول عمل المحكمة ومهنيتها. شفنا كيف أنه من بداية تأسيس المحكمة لم يقدم أي أوروبي أو غربي حتى أمام هذه المحكمة للمحاكمة. إنما كل الملفات أو معظم الملفات التي حركت في العالم أمام محكمة الجنات هي للأسف كانت ضد مسؤولين أو رؤساء أو عساكر من دول العالم الثالث. وهذا كان السبب قبل 7 أكتوبر أنه أكثر من دولة، وتحديدا دول أفريقية وحتى دول آسيوية، أعلنت انسحابها من ميثاق روما لاشتباهها بوجود تسييس داخل عمل هذا المحكمة. هل وجود هذا التسريب في هذه اللحظات ومن إسرائيليين باتجاه الضغط على المحكمة، هذا يعني يعزز فكرة أو الشبهة الموجودة حول عمل المحكمة بأنه فعلا عمل هذه المحكمة قد يتأثر بالاعتبارات السياسية، وهذا ما لا ينص عليه اتفاق روما المؤسس لمحكمة الجنائية.
دكتور، ماذا يمكن أن تفعل إسرائيل لتجنب صدور هذا الأمر من الجنائية؟
الأصل أنه ما في بيدها أي شيء إلا إذا فعلا تمكنت من استخدام الوسائل الدبلوماسية، وفعلا تمكنت بعض الدول تحديدا ألمانيا وفرنسا من منع هذه المحكمة أو الضغط على هذه المحكمة بطريقة غير قانونية من أجل عدم تحريك. ولكن الأصل أن يحرك الادعاء العام أو يقدم هذا الادعاء العام كل ملفات التحقيق اللي عنده ولوائح الاتهام وحتى مذكرات الاعتقال. إذا صدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين سياسيين إسرائيليين أو عسكريين، إسرائيل لا تستطيع أن تفعل شيء. ولكن على القليل كل دول أوروبا هم أعضاء في اتفاق روما، وبالتالي ملزمين حسب القانون الدولي وملزمين حسب قوانينهم الوطنية. طالما صدرت مذكرات اعتقال من مكتب الادعاء العام تعمم على كل دول الأعضاء لميثاق روما ومنها الدول الأوروبية، وبالتالي دخول أي مسؤول إسرائيلي عسكري أو سياسي من الأراضي الأوروبية أو أي طبعا أي أراضي أي دولة أخرى عضو في ميثاق روما، ولكن الأهم في الموضوع الدول الأوروبية، سيخضع هذا الشخص للاعتقال وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية. يعني بإسرائيل لا تستطيع من الناحية القانونية أن تمنع هذه مذكرات الاعتقال. أكثر ما تستطيع أن تعمله أو تفعله هي أن تطلب من مسؤولينها السياسيين والعسكريين المشتبه فيهم في ارتكاب جرائم حرب أن لا يغادروا الأراضي أو أن لا يغادروا الكيان الإسرائيلي.
إذا صدر قرار توقيف من الجنائية الدولية، كيف يمكن تنفيذه خاصة إذا كان نتنياهو أو أي مسؤول إسرائيلي خارج إسرائيل؟
يفترض أن ينفذ بطريقة مباشرة. إذا أصدر مكتب الادعاء العام في المحكمة مذكرات اعتقال، ستعمم هذه مذكرة اعتقال إلى جميع الدول الأعضاء في اتفاق روما، وطبعا أوروبا كلها دول أوروبية هم أعضاء في اتفاق روما. وبمجرد وجود هذا الشخص على أراضي أي إقليم دولة تابعة أو عضو في اتفاق روما يفترض أن يتعرض للاعتقال مباشرة. ولكن على الأغلب أن إسرائيل ستستخدم أكثر من وسيلة عبر حلفائها وعبر أصدقائها للكشف عن أسماء متوقعة إسرائيلية متوقع صدور مذكرات اعتقال بحقهم، ومن أجل طبعا لفت نظرهم بشكل مسبق لعدم السفر. ولكن من الناحية القانونية يفترض أن تكون هذه المذكرات سرية حتى صدورها وتوزيعها على الدول الأعضاء.
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ بأنه يتعين على أوكرانيا أن تزود نفسها بالقوة البشرية على أن يزودها حلفاء الناتو بالأموال. وقال ستولتنبرغ ردا على سؤال حول نقص الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية إن أوكرانيا تحتاج إلى الأشخاص والأموال، ويمكن لحلفائها في حلف شمال الأطلسي توفير الوسائل من خلال تقديم دعم أكبر مما يقدمونه حاليا.
أضاف ستولتنبرغ متحدثا على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا أنه بالنسبة للجنود فيجب على أوكرانيا توفير ذلك، مشيرا أنه اعتمد قانونا جديدا خاصا بالقرارات اللازمة لتعبئة العدد المطلوب من الأشخاص. وأضاف ستولتنبرغ بأنه يرى تغييرات إيجابية في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل أعضاء الحلف، مشيرا إلى أن الدنمارك وهولندا وألمانيا أعلنت عن تخصيص أموال جديدة لدعم كييف. ولفت ستولتنبرغ إلى وجود إشارات من الكونغرس الأمريكي الذي يدرس حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا في الأيام المقبلة. للتعليق على هذا الملف ينضم إلينا من الكويت الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ علي البغدادي. بعد التحية سيد الكريم، ماذا يعني هذا التصريح من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي؟
حياك الله أخي الكريم، تحياتي لك وللمشاهدين. طبعا هذا التصريح وأعقبه عدة تصريحات أخرى أو تسريبات كانت تتحدث عن أن أو ضيق الأوروبيين فرعا بالحرب في أوكرانيا، وكل هذا نتيجة للفشل الذريع لواجهته قوات الناتو وقوات الغربية في مواجهة روسيا. يعني في البداية كانوا يعتمدوا على موضوع الحصار الاقتصادي أو المقاطعة الاقتصادية والتي أثبتت فشلها بشكل كبير. موضوع التزويد بالسلاح أيضا هناك تسريبات على أنهم السلاح الذي تم تزويد أوكرانيا فيه هو بعض الخردة والأسلحة القديمة، ولم يتم تزويد أوكرانيا بسلاح نووي. المقولة التي كانت سائدة في بداية الحرب أن الغرب يريد أن يقاتل روسيا حتى آخر جندي أوكراني. الآن عندما تقوم أوكرانيا بالمطالبة بجنود من الناتو فهذا يعكس أو هذا يسير على عكس الاستراتيجية الغربية. الأوروبيون لا يريدون أن يقدموا جنودا، ما يريدون أن يضحوا، هم يريدون من الأوكرانيين أن يقوموا هم بمواجهة روسيا والتضحية بدمائهم وبأموالهم وبلادهم. وهنا المعضلة أو المأساة التي ذهب زيلينسكي ببلاده بها، أدخل البلد في مواجهة غير محسوبة العواقب، مغامرة مجنونة أدت إلى تدمير هذا البلد باعتماد على وعود أوروبية، والأوروبيون هذا هو طريقتهم، هم لا غير مستعدين للتضحية، هم مستعدين للإعطاء فائض المال مقابل أن يقوم الشعب الأوكراني والجنود الأوكرانيين بخوض حرب ليست حربه في الحقيقة، هي حرب الغربيين ضد روسيا. أعتقد أنه بعد هذا التصريح يجب على زيلينسكي أن يقدم استقالته، ويجب على الشعب الأوكراني أن يفور، لأنه واضح أنهم دخلوا في لعبة هم يعني ليسوا بحجمها، انتهت بتدمير البلد اقتصادا وشعبا وضياع البلد، وليس لهم إلا الآن الاعتراف بهذا الواقع.
ألا يؤكد هذا التصريح بأن الناتو كان يدعم أوكرانيا بالجنود منذ بداية الأزمة؟
يعني هو هناك معلومات أكيدة بأن الناتو كان يدعم أوكرانيا بالمرتزقة وببعض الخبراء والاستشاريين، ولكن أن يكون يدعمهم بشكل علني أو بشكل واضح بجنود لا أعتقد ذلك قائما، لأنهم يعني في النهاية الناتو حريص على أن لا يضحي بجنوده في هذه الحرب. ولكن وجود مرتزقة هو أمر أكيد، وهم أعلنوا عن ذلك، وكان أمر معلن دعوة المرتزقة للمشاركة في القتال، وكذلك هناك من جنسيات مختلفة من ذلك الجنسيات الإسرائيلية كانت مشاركة في القتال إلى جانب الجيش الأوكراني في مواجهة الجيش الروسي. لكن كل هذا تحطم أمام المواجهة مع الجنود الروس، تحدثوا عن الهجوم الشامل، هجوم الربيع وقبل ذلك هجوم الشتاء، لم نجد هجوما لا في الصيف ولا في الشتاء ولا في الربيع. هم عندهم الآن فقط القدرة على حشد الجنود أو العدد الكافي للقيام بمواجهة قدرة مع الجيش الروسي.
بماذا تفسرون طلب الناتو بعد تصريحات الرئيس الفرنسي حول المواجهة؟
يعني كما صرحت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كينسل بأن أوروبا اليوم يحكمها أطفال. التصريح المسؤول الفرنسي هو لا يعني لا يعبر عن قيادة حكيمة وازنة تريد أن نهضة لأوروبا. الكلام عن الاستعداد لمواجهة روسيا أو لإرسال الجنود هو كلام في الهواء، قد يكون لأسباب داخلية أو يعكس خللا أو اضطرابا نفسيا ما، ولكن فعلا تصريح وزيرة الخارجية النمساوية السابقة واضحة بأن أوروبا يحكم أطفال، هذا كلام ليس مسؤولا. يعني إلى أين تريد أن تذهب في هذه الحرب؟ واضح بأن هناك خلاف في داخل الاتحاد الأوروبي بين من ينظر للأمر بواقعية مثل ما تحدث في ذلك أمين عام الناتو، وبين المراهقة السياسية التي يعبر عنها الرئيس الفرنسي.
ما المتغيرات التي ستنتج عن مثل هذه المواقف من الغرب؟
هذه المتغيرات والسياق الحرب منذ البداية واضح بأن سياق المواجهة واضح أنه سيؤدي إلى يعني تفكك الاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر، إضعاف أوروبا، ثبات روسيا في المواجهة، تأكيد سيطرتها على المناطق التي أعلنت أو أعلنت انضمامها إلى الاتحاد الروسي، وبالتالي زوال أوكرانيا التي كانت تعرف قبل، وهو بشكل أو بآخر إعلان خجل أو خجول عن انتصار روسيا في المواجهة مع الغرب.
وبالنسبة لدعم الغرب بأنواع مختلفة من السلاح لنظام كييف، هل يستمر برأيك؟
لا أدري ماذا بقي للدول الأوروبية أن تقدمه لأوكرانيا ولم تقدمه خلال العامين الماضيين. يعني الأوروبيون تحدثوا عن دعم بأشكال مختلفة، وتحدثوا عن أزمة الذخيرة، وتحدثوا عن طائرات المسيرات، وتحدثوا عن الدبابات، وتحدثوا عن مختلف أنواع السلاح، مواجهة في البر وفي الجو وفي البحر، وما يزال زيلينسكي يصرخ دائما بأنه يحتاج إلى المزيد. أعتقد بأنهم ضاقوا ذرعا بذلك، ويعني يجب لهذه المواجهة أن تتوقف بشكل أو بآخر. الأوروبيون ليسوا أصحاب نفس طويل للاستمرار في حرب الاستنزاف هذه. أتوقع أنه شيئا فشيئا الأمور سوف تهدأ.
إلى أي حد اقتربت نهاية الأزمة في الميدان في ظل الوضع الاستراتيجي للمعارك؟
أعتقد أن زمام المبادرة الآن بيد الجيش الروسي. الجيش الروسي قادر على الحسم. إذا كان الجيش الروسي يريد الحسم فبإمكانه الآن أن يحشد ويحسم الأمر. إذا كان القيادة السياسية ترى بأنها تفضل مواجهة أو طويلة الأمد واستنزافا طويلا للغرب، فسيستمر كما هو الواضح الآن في تفكيك الجبهات واستنزاف الاقتصاد والقوى الغربية. الأمر يتعلق بالقرار الآن أزمام المبادرة عند الروس، عند الجيش الروسي، عند القيادة الروسية. إن رأت أن الأفضلية هي لحشد أو تجمع القوات وبالتالي حسم المعركة، هذا لهم، وإما أن يستمروا في الاستنزاف الطويل. على الحالتين الجانب الروسي هو الذي يكسب.
الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم مع خالد عبد الجبار.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم صاروخي أوكراني فوق البحر الأسود. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 صواريخ من طراز أتاكامز فوق البحر الأسود، فضلاً عن 25 صاروخاً تشيكياً من طراز فامباير. وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغرود. في نبأ آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم قاذفة استراتيجية روسية من طراز 22M3 في إقليم ستافروبول، وذلك خلال عودتها إلى المطار بعد إكمال مهمتها القتالية. وجاء في بيان الوزارة في إقليم ستافروبول تحطمت قاذفة روسية من هذا الطراز تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية بعد إكمال مهمة قتالية أثناء عودتها إلى المطار، حيث قفز الطيار بمظلته من الطائرة وتم إجلاء 3 من أفراد الطاقم من قبل فريق البحث والإنقاذ. وأضاف يجري حاليا البحث عن طيار فقد أثناء تحطم الطائرة، ولم تكن على متن الطائرة أي ذخيرة، وتحطمت في منطقة خالية ولم يحدث أي دمار على الأرض في مكان سقوط الطائرة. صرح سيرغي ليبيديف منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف بأن القوات المسلحة الروسية هاجمت مطار مارتينوفكا في المقاطعة، وقال ليبيديف أنه تم قصف مطار مارتينوفكا في منطقة فوزينيسنكا في مقاطعة نيكولايف في حوالي منتصف الليل، وسمع عدوي انفجار على بعد عدة كيلومترات، وكتب السكان أن البيوت اهتزت بشكل كبير. وقد شن الجيش الروسي في الفترة الأخيرة هجمات صاروخية مستهدفة مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تصعيد الغرب لموضوع هزيمة روسيا يعكس المعاناة والهستيريا، فهم يرون في ذلك تشكيل نظام عالمي جديد متساو. وقال لافروف في مقابلة صحفية إن تعزيز موضوع هزيمة روسيا والتأكيد على الأهمية الوجودية لهذه الهزيمة بالنسبة لمستقبل الغرب لا يعكس مزاجا نضاليا بقدر ما يعكس المعاناة والهستيريا. وأضاف الوزير أن تصريحات الغرب بشأن الخسارة الوشيكة لنفوذه وإعادة تنظيم العالم من قبل روسيا وشركائها تعكس فهما للتشكيل المستمر لنظام عالمي جديد وعادل. وتابع لافروف بالإضافة إلى هذا الخوف من فقدان الهيمنة، فإن الغرب أيضا بشكل علني جدا وبصراحة يوضح أن الولايات المتحدة هي المسؤولة وأنهم جميعا وقعوا تحت سيطرة الولايات المتحدة. أفاد مصدر عسكري في سوريا بأن إسرائيل استهدفت بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين مواقع تابعة للدفاع الجوي السوري في المنطقة الجنوبية، مؤكدا وقوع خسائر مادية. وقال المصدر إن العدو الإسرائيلي شن عدوانا بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا مواقع دفاعنا الجوي في المنطقة الجنوبية، وأدى العدوان إلى وقوع خسائر مادية. يأتي ذلك تأكيدا لأنباء أفادت في وقت سابق بأن إسرائيل شنت غارات على جنوب سوريا تزامنا مع أنباء هجوم نفذته على أهداف في إيران. دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه. ونقلت وكالة شهاب عن بيان لحركة حماس دعوتها الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس والداخل الإسرائيلي إلى الحشد والنفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك. وشددت الحركة في بيانها على ضرورة الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى من اليوم بدءا من صلاة الجمعة وحتى يوم الاثنين القادم لحمايته والدفاع عنه وإفشال مخططات العدوان الصهيوني وقطعان مستوطنيه المتطرفين وما يسمى جماعة الهيكل لتدنيس باحاته وإقامة طقوس ذبح القرابين داخله يومي الأحد والاثنين القادمين. قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن الولايات المتحدة بدت مثيرة للشفقة خلال تفسير سبب استخدامها الفيتو ضد مشروع قرار يوصي بمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. وكتب بوليانسكي على حسابه في تيليجرام: عضو دائم واحد في مجلس الأمن الدولي يعارض ذلك. استخدمت الولايات المتحدة حق النقض وأوضحت بشكل مشوش أن هذا ليس الوقت المناسب وأن علاقات إسرائيل مع جيرانها العرب تحتاج أولا إلى التطبيع. بدا الأمر مثيرا للشفقة. وأضاف أن روسيا صوتت بثقة وبضمير مرتاح ومن كل قلبها لصالح مشروع القرار. وفي السياق أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزيا بأن واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين بعد تصويتها في مجلس الأمن الدولي ضد قبول بلادهم في عضوية الأمم المتحدة. أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، محذرة من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية. وطالبت مصر الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنها سوف تستمر في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجاري. أكد المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع العودة بقوة وأكثر زخما بدعم من شرعية الجمعية العامة والدعم الأوسع من أعضاء الأمم المتحدة حول العضوية الكاملة لفلسطين، وأعرب خلال كلمة له بعد الفيتو الأمريكي على المشروع الجزائري لقرار مجلس الأمن الذي يوصي بقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، أعرب عن امتنانه العميق باسم المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز إلى جميع الذين صوتوا لصالح القرار الذي تم تقديمه. وقال بن جامع إن التأييد الساحق لتطبيق دولة فلسطين يبعث رسالة واضحة وضوح الشمس أن دولة فلسطين تستحق مكانها الصحيح بين أعضاء الأمم المتحدة، ووجه كلمة إلى أولئك الذين لم يتمكنوا من دعم قبول دولة فلسطين اليوم قائلا: نأمل أن تفعلوا ذلك المرة القادمة. واختتم بن جامع قائلا: لن تتوقف جهود الجزائر حتى تصبح دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لبحث التطورات الخطيرة الراهنة في المنطقة، وتبادل الطرفان الآراء حول آخر التطورات في غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضرورة وقف الحرب في أسرع وقت ممكن والإسراع بإرسال وإيصال المساعدات الإنسانية فضلا عن مناقشة بعض التطورات الإقليمية الأخرى. وأعرب وزير الخارجية الإيراني في هذا الاتصال الهاتفي عن أسفه للفيضانات الشديدة التي شهدتها الإمارات، وأعلن استعداد إيران لمساعدة المتضررين منها. قفزت أسعار النفط فور ورود أنباء الضربة الإسرائيلية ضد أهداف في إيران مع ارتفاع خام برنت وسط مخاوف بشأن احتمال نشوب صراع إقليمي أوسع قد يعرض إمدادات النفط الخام للخطر بحسب بلومبرغ. وشنت إسرائيل هجوما صاروخيا على إيران وفق مسؤولين أمريكيين ووفق إسرائيل، وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن ندوي انفجار سمع الجمعة في مدينة إصفهان بوسط البلاد، وكان تجار النفط يستعدون لرد إسرائيلي على الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران بالصواريخ والطائرات بدون طيار الأسبوع الماضي مع تصاعد الخطاب بين تل أبيب وطهران، إذ يمثل الشرق الأوسط نحو ثلث إمدادات الخام العالمية. عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
وهذه طائفة من الأخبار الخفيفة والمنوعة ومحطة سبوتنيك بريك.
أعلن العلماء في الصين عن ولادة حيوان رئيسي لا مثيل له بعيون تتلألأ باللون الأخضر وأطراف أصابع تتوهج باللون الأصفر وهي مجرد سمات يمكن ملاحظتها. كان القرد الذكر المولود في المختبر نتاج تجربة غير مسبوقة والتي استخدمت الخلايا الجذعية متعددة القدرات لبويضتين مخصبتين متميزتين وراثيا من نفس نوع القرد لإنشاء قرد مكاكا طويل الذيل حيا. وعلى الرغم من أن هذا القرد ليس أول قرد حي في العالم يتكون بشكل مصطنع من اندماج العديد من البويضات المخصبة، لكنه كان الأكثر اختلاطاً أو خيالياً بين جميع القرود وفق لباحثين في الصين والمملكة المتحدة.
يزعم علماء أنهم اكتشفوا قصة الأصول الحقيقية وراء كيفية بناء ملامح تمثال أبو الهول الفرعوني قبل 1500 عام والموجود بمحافظة الجيزة المصرية. وتؤكد الدراسة أن التمثال لم يبنيه القدماء المصريون من الصفر تماما، لكن اعتمادا على ميزة طبيعية تساعد على أن يصبح على هيئة أبو الهول الحالية وبصورة مدهشة.
أشعلت أغنية تحيا فلسطين بكلماتها الرنانة والحماسية نفوس الغربيين ووحدت تضامنهم في مسيرة حاشدة. كانت إحدى الأغنيات التي قدمها الشاعر الفلسطيني ابن مدينة الناصرة جورج توتاري قبل 45 عاماً بعدما غادر إلى السويد بنى نكسة عام 1967. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.